الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مواقف إيمانية من حياة السابقين. أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان، خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الذين أسلموا، يا أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا. دل ذلك أن هذا الأمر الذي سيأتي بعد ذلك امتثاله يدل على الإيمان، فمن إيمانك أنك صمت شهر رمضان. ونحن أيها الإخوة نريد أن نستصحب الإيمان في كل وقت وفي كل حين. الإسلام الإيمان يتكفلان بسعادة العبد وراحته في الدنيا والآخرة. ورب العالمين يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان نعمة عظيمة، الإيمان منحة جسيمة، لا يمكن للعبد أن يعيش حياة طيبة في هذه الحياة دون أن ينقلب في منازل الإيمان من منزلة إلى منزلة. سئل النبي في الصحيحين، سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ يعني ما هي أفضل الأعمال على الإطلاق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال، إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق. الإيمان من الله علينا بهذه النعمة. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من الله علينا بأن حبب إلينا الإيمان. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مدح المؤمنين بإيمانهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون هم مؤمنون، لكن الله مدحهم بإيمانهم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. مدح الذين توسلوا إليه بالإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فمدح الذين يتوسلون إليه بالإيمان. اشترط مع كل عمل صالح الإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لشرف منزلة الإيمان أن الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على المؤمنين ولا أن ينتصر عليهم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعدهم بالفضل العظيم: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هم الذين اغتبطوا وحصلوا على ولاية الله، الله ولي الذين آمنوا. هم الذين تحصلوا على معية الله وأن الله مع المؤمنين. هم الذين وصلوا إلى أن يدافع الله عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هم الذين وصلوا لدرجة الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أمر الإيمان أمر عجيب جدا. الإيمان له حلاوة، كن فيه حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الإيمان له نور، فالإيمان له حلاوة وله طعم وله نور. المؤمن
حي القلب مستنير، الكافر ميت القلب مظلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإيمان يا إخواني نعمة عظيمة. الكلام عن الإيمان محبب إلى النفوس، يعني الروحانيات الإيمانيات محبب إلى النفوس، تألفه القلوب، هي القوة العظيمة الدافعة إلى الأعمال الصالحة. الإيمان القوة العظيمة الرادعة عن الشر، الإيمان. لذلك يا أيها الإخوة الكرام، إن الكلام عن الإيمان زاد القلوب، ونحن في وقت ضعف فيه الإيمان، ضعف فيه الإيمان عند كثير من الناس، وكل صاحب قلب حي في هذا الزمان يشكو هذا المرض، وله مظاهر وله أسباب، وهناك طرق للعلاج. له مظاهر: عدم امتثال أمر الله يدل على ضعف الإيمان، عدم تطبيق السنة يدل على ضعف الإيمان، جمود العين يدل على ضعف الإيمان، قسوة القلب تدل على ضعف الإيمان، عدم التأثر بكلام الله وكلام رسوله يدل على ضعف الإيمان، المواعظ التي تلقى على الناس ولا يستجيبون يدل على ضعف الإيمان، سهولة الوقوع في المعصية، سهولة الوقوع في المعصية دون تردد ودون تلكؤ دون أي وجود أي رادع يدل على ضعف الإيمان، التثاقل عن الطاعة، عن صلاة الفجر، عن قيام الليل، عن صيام النوافل، التثاقل يدل على ضعف الإيمان. هذه مظاهر أيها الإخوة واضحة. ووالله لو أن الأمر بيدي، كما قال أبو شامة تلميذ الإمام النووي، يقول الإمام أبو شامة قال: لو أن الأمر بيدي لجعلت في كل مسجد فقيها يعلم الناس فقه النية. لو أن الأمر بيدي لجعلت في كل مسجد فقيها يعلم الناس فقه النية، يعني العلم الذي يتعلق بالنيات، النية كيف ينوي الواحد، كيف تنوي الصيام، كيف تنوي الصلاة، كيف تنوي الحج، كيف تخلص، فقه النية، الكلام المتعلق بالنية. وهناك كتاب للشيخ عمر الأشقر اسمه مقاصد المكلفين، فقه النيات، مقاصد المكلفين فقه النيات. يقول الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، وهو من كبار علماء مصر، يقول: أرى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم محتوى هذا الكتاب، النيات في العبادات، لأنه ما من عبادة لو فيها نية، فإذا واحد لا يعرف النية لن يتقن العمل ولا يصح عمله. فيقول الشيخ محمد إسماعيل قال: أرى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما في هذا الكتاب، اللي هو كتاب مقاصد المكلفين، النيات في العبادة، النيات، النية في العبادة. فيقول أبو شامة، يقول: لو أن الأمر بيدي لجعلت في كل مسجد فقيها يجلس فقط، ليس له شغل إلا أن يدرس الناس فقه النية، وآخذ منه فأقول: ووالله لو أن الأمر بيدي لجعلت في كل مسجد واعظا في كل صلاة يعظ الناس عن أهمية الإيمان وأركان الإيمان ومدلولات الإيمان وعواقب الإيمان وثمرات الإيمان وكيفية زيادة الإيمان، في كل صلاة يعظ الناس بهذه المواعظ. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا إذا خرجنا من المسجد نشاهد كل ما يضاد الإيمان. مجرد أن تخرج من المسجد تمشي في السوق ترى ما يضعف إيمانك، تمشي في الجامعة ترى ما يضعف إيمانك، تمشي في الطريق ترى ما يضعف إيمانك، تجلس مع الناس تسمع ما يضعف إيمانك، تفتح التلفزيون تسمع ما يضعف إيمانك، تنظر للهاتف ترى ما يضعف إيمانك. اللهم سلم سلم في كل مكان أيها الإخوة، إن تكلمنا ضعف الإيمان وإن سكتنا ضعف الإيمان. قلوا لي إذا خرجت الآن من المسجد في أشياء إيمانية تزيد إيمانك؟ إذا خلطت الناس بعت واشتريت بيزداد إيمانك إذا بعت واشتريت مع الناس؟ إذا ذهبت للوظيفة يزداد إيمانك، إذا ركبت المواصلات بضعف الإيمان ولا بزيد، إذا مشينا إخواني إذا قدت السيارة بضعف الإيمان ولا بزيد. فكل ما هو خارج المسجد ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. فأرى أن الكلام عن مسائل الإيمان والإيمانيات للمسلمين الآن ليست بمثابة الدواء، ولكنها بمثابة الغذاء. والغذاء لا يستغني عنه الجسد في كل وقت وفي كل حين. لا يمل الواحد منا أيها الإخوة من الغذاء. واحد يقول طيب تسحرنا اليوم بكفي خلص، ليش نأكل المساء؟ لا، ما هو أنت بدك تأكل المساء تفطر، وليش تتسحر غدا؟ لا، بدك تتسحر وبعد ذلك ستأكل. يا أخي إحنا من الصغر من عمر الواحد سنة وهو يأكل الخبز، مللنا الخبز، إحنا صلنا 40 سنة الواحد عمره بأكل خبز، يكفي بكفي خبز. قال لا، هذه حاجة الجسد يا أخي. الماء، مللنا شرب الماء، ونحن منذ أن خلقنا من هذه الحياة نشرب ماء، مللنا. قال لا، هذه حاجة الجسد، لا تقول مللت أنه حاجة جسدك، الجسد يطلبه. ووالله إن حاجة القلب الإيمان لا ينفك عنه أبدا، كحاجة الغذاء، كحاجته إلى الهواء، كحاجته إلى الماء. حاجتنا إلى الإيمان حاجة ماسة أيها الإخوة، إلى الإيمانيات دائما حاجة ماسة. حاجتنا إلى الفقهيات كحاجة المسلم إلى الدواء، يحتاجه عند الحاجة، عند الحاجة. فواحد مثلا أراد أن يوزع الميراث، فعند ذلك يذهب ليسأل الشيخ ما حكم رب العالمين، الحكم الشرعي في هذه المسألة، كم تأخذ البنت وكم تأخذ الأخت، وإذا كان هناك بنتان كم تأخذ البنتان، ما نصيبهما، وما نصيب الأم، وما نصيب الإخوة إذا كان هناك هذا الرجل يورث كلالة، ما نصيب الإخوة وما نصيب الأخوات. أنت هذا العلم لا تحتاج أن تتعلمه كل يوم، كل يوم يقول لك نصيب، هذا علم مثل الدواء تحتاجه للحاجة. لكن الإيمانيات كالغذاء تحتاجه كل يوم. فنقول نحن نتكلم عن مواقف إيمانية من حياة السابقين، لأننا في زمان التركيز فيه كله أيها الإخوة على ضعف الإيمانية. وترى كل ما ترونه، كل ما ترونه أيها الإخوة أعراض لمرض واحد، كلها أعراض لمرض واحد: الزنا، الفحش، الربا، السرقة، الكذب، الخيانة، الرشوة، إطلاق البصر في الحرام، العلاقات المحرمة، التهدم الأسري، عدم أداء الحقوق، هذه أعراض. المخدرات، كل غيور الآن بيقول والله الشبابنا غارقون في المخدرات، كيف العلاج؟ هي أعراض. كل ما ذكرناه أعراض، والمرض واحد أيها الأخوة، المرض واحد. لو يزداد إيمان هؤلاء لحلت المشكلة. كنا جالسين مرة مع ومع مكافحة المخدرات بعض المسؤولين هناك، فبقولوا والله الشباب الآن دوركم يا أئمة المساجد دوركم كذا. فقلت لهم شو رأيكم أعطوني نسبة عن المصلين اللي بيشرب مخدرات، كم واحد من إخواننا المصلين صلي صلاة الفجر معنا، بعدين بروح بخذ له حبة صليبة، وبعدين أو بصلي العشاء معنا وبروح بسحب له سحبة، أو كم واحد، أعطونا إحصائية، صلي العشاء وبحضر الدرس وما شاء الله، وبعدين بروح بشرب خمر أو بشرب مخدرات، كم واحد؟ فصار يضحك، قال يا شيخ ما في ناس. قل طيب، هؤلاء مش مشكلتهم المخدرات بذاتها، مشكلتهم يا أيها الإخوة أنهم لا يجدون بيئة إيمانية. وما دام لا يوجد بيئة إيمانية ستوجد البيئة الفاسدة تلقائيا، البيئة الفاسدة تنتظرهم. ما في إيمانيات أصلا، ما في إيمان، هذا قلب خاون خال من دين وإيمان ومحبة الله، فيفعل ما يشاء فيصبح بهيمة في صورة إنسان. فلا تلو هذا، لأنه بهيمة في صورة إنسان، فيفعل الفاحشة اللي شهوة بهيمية، يأكل الحرام، مال حرام، شهوة بهيمية مثل البهائم إلى غير ذلك. إذن كل ما ترونه أعراض لمرض واحد، المرض هو واحد. لو ازداد إيمان الأمة، وليست المعرفة، ليست المعرفة، لو ازداد إيمان الأمة لصلحت حياتها، لو ازداد إيماننا ليست مجرد المعرفة الذهنية، لأن المعرفة الذهنية موجودة. والله مرة واحد عاش هكذا في صحبة إيمانية وبيئة إيمانية، فاستأذن قال يا شيخ ائذن لي، أنا بدي أذهب من بينكم الآن، بدي أذهب حتى أصلح الخزان الذي عندي. الخزان اللي عندي بنزل مي على بيت الجيران، وأنا سمعت والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات، من هذا؟ مين هذا الذي لا يؤمن؟ والله لا يؤمن، النبي يقسم لا يؤمن، من هذا؟ من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وغوائله، فاسمح لي أنا بدي أروح أصلح التنك لأنه بيأذي جاري. فبقول له الشيخ طب أنت قبل هذه المجالس وقبل هذه البيئة الصالحة أما كنت تعرف أن إيذاء الجار حرام؟ أما كنت تعرف أن إيذاء الجار حرام؟ وانت الخزان مش من اليوم بنزل على دار جيرانك، من زمان. أما كنت تعرف أن إيذاء الجار حرام؟ قال يا شيخ كانت المعلومة هنا فأصبحت هنا، كانت المعلومة هنا فأصبحت هنا. وهذا المرتكز أيها الإخوة، المعلومات التي هنا ما أجمل أن تصبح هنا في القلب. قال كانت المعلومة هنا في العقل، في التفكير، في التفكير في الذهن، في المعرفة، في الثقافة، فأصبحت هنا، أصبحت في القلب. فإذا زاد إيمان الناس أيها الإخوة مباشرة تتحرك عندهم. هو بيعرف أنه بأكل الربا وأكل الربا حرام ومن كبائر الذنوب، وبروح بأخذ قرض ربوي، يعرف 100% ترى. هو بيعرف بقول اسمع أنا والله عارف شيخ أني بأكل حرام وأخذت ربا قرض حرام، أنا بعرف بعرف، بس إيش نساوي؟ اللي بأخذ رشوة الموظف ترى بقول والله عارف أنه الرشوة حرام، أنا بعرف أنه الرشوة حرام، وبأخذ اللي بأخذه هذا رشوة، بس الراتب ما بيكفي وشايفين الوضع يا شيخ. ضعف إيمان، هو يبرر لنفسه، هو عارف أنه الذي يفعله أمر محرم. فلذلك كلها أعراض لمرض واحد، كلها أعراض، كلها مظاهر لمرض واحد. فنحن نريد أن نسعى من خلال هذا الشهر في هذه الدروس أن نقوي الإيمانيات من خلال مواقف إيمانية من حياة السابقين، مواقف إيمانية. لأننا أيها الإخوة إذا تكلمنا عن الشيء على أساس أنه حقائق دون أن يذكر المثال قد يصعب على الناس التطبيق، لكن لما نقول له هذا هو المثال، هذا التطبيق العملي لما نقوله لهذه الحقيقة، سيقول لك إن هذا يخفف السير ويخفف الطريق. وذلك أن الله عز وجل لما قص قصص الأنبياء والمرسلين قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا مثال سابق، يعني هذا مثال عاشه البشر ومروا به. فضرب المثال الواقعي الذي حصل لبشر من البشر هذا مما يخفف علينا أيها الإخوة ويجعلنا نحتذي بهم، ويقول نعم بإمكاننا أن نكون مثل هؤلاء، بإمكاننا أن نكون كهؤلاء وأن نسير كما ساروا وأن نفعل كما فعلوا. والحياة، أختم، الحياة مواقف، الحياة مواقف. ماذا قلنا؟ مواقف إيمانية. الحياة مواقف، وكل واحد أيها الإخوة له موقف في هذه الحياة، إما ترى موقف سلبي أو موقف إيجابي، إما موقف ديني أو موقف دنيوي، له موقف. ونحن نتذكر الصحابة، لو سألنا مثلا، سألناكم جميعا ماذا تتذكرون عن كل صحابي، ربما الواحد يذكر موقفا واحدا، موقف، هذا الموقف رفعه الله به. حياة مواقف. لو قلت بلال، ماذا نعرف عن بلال؟ لقال أكثركم بلال الذي كان يعذب بمكة وكانت توضع الصخرة على بطنه ويقول أحد أحد، أليس كذلك؟ هذا الموقف الأبرز الذي نذكره. لو قلنا صهيب الرومي رضي الله عنه، ماذا تذكرون عن صهيب الرومي؟ لقلنا هو الذي ترك ماله بمكة وقال النبي ربح البيع أبا يحيى. لو قلنا أبو الدحداح، ماذا تعرفون عن سيرة حياة أبي الدحداح؟ لتذكرنا موقفا واحدا، عاش حياة طويلة، لكن تذكر كم من عذق الرداح في الجنة لأبي الدحداح. لو قلنا الأرقم ابن أبي الأرقم، ماذا تتذكرون عنه؟ الأرقم بن أبي الأرقم، ماذا نتذكر عنه؟ الصحابي الذي كان يجتمع المسلمون في بيت مكة. تذكر له موقف في بدر، في أحد، في الخندق، موقف، مواقفه موقف واحد، موقف هو الذي يعرف به، الأرقم بناء الأرقم. أبو طلحة موقف بارز، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحياة مواقف. عثمان لمواقف كثيرة، موقف بارز بئر رومة، اشترى بئر رومة، يجهز جيش العسرة، موقف. إذن الحياة مواقف. مؤمن آل فرعون حياة طويلة، لكن موقف واحد قامه لينصح وليعظ قومه فقصه الله علينا. مؤمن في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مؤمن، هذا موقف له في الحياة، قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. إذن الحياة مواقف، ربما تقدم أنت موقفا يرفعك الله به الدرجات. امرأة تقوم المسجد، ماتت، النبي افتقدها، أين فلانة؟ قالوا ماتت فصلينا عليها ودفناها ليلا وما أحببنا أن نخبرك. قال أفلا آذنتموني حتى أصلي عليها. موقف، كانت تقوم المسجد. صحابي أزال، أو رجل أزال شوكا، أزال غصن شوكا عن الطريق فهو يتقلب في جنات النعيم. موقف أيها الإخوة، موقف. فلذلك اجعل لك، هذه كمقدمة حتى نقول مواقف إيمانية، اجعل لك في حياتك ولو موقفا واحدا تتشرف به بين يدي الله. طبعا كل هؤلاء الصحابي، أبو الدحداح وأبو طلحة والأرقم، كلهم كانوا صلوا وصوموا، هذه مش مواقف مميزة، الصلاة والصيام والحج والذكر وقراءة القرآن. تتصور أن هؤلاء ما كانوا صلوا ولا يصوموا ولا هؤلاء يعمل، لكن في مواقف مميزة. اجعل لك في حياتك موقفا مميزا تقومه لله جل جلاله فيرفعك الله به. هذا الموقف هي مواقف إيمانية، مواقف إيمانية تميزوا بها، وإلا حياتهم الإيمانية كانت عامرة. مواقف إيمانية مثلا موقف توبة كعب بن مالك، هذا موقف يذكر في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الموقف الإيجابي أو السلبي له أثر على أي إنسان منا، بل أيها الإخوة أقول حتى على الحيوان. الهدهد مدحه الله لأنه قام موقف غيره لله في قصة سليمان، موقف واحد، موقف غيره لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الوزغ قام موقف سلبي في قصة إبراهيم، كان ينفخ النار، ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، ينفخ على نار إبراهيم. الوزغ من قتلها من أول ضربة له 100 حسنة، أمر النبي بقتل الوزغ. كان في بيت عائشة رمح تضرب فيه الوزغ اللي هي أم بريص. الوزغ من قتل من أول ضربة له 100 حسنة. لماذا؟ إحنا أعداء الوزغ يعني؟ لا، كان لها موقف سلبي. النار العظيمة الكبيرة التي اجتمع الرجال لإشعالها كانت هي تنفخ على نار إبراهيم. ما هي نفخة الوزغ ما هي نفختها بالنسبة لنار إبراهيم؟ لكن موقف شرير قامته. وفي موقف آخر قام به الضفدع فنهى النبي عن قتله، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي قال إن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها دواء. كان يأخذ الضفدع ويأخذ منها أشياء ويجعلها دواء، فنهى النبي عن قتلها نهاه عن قتلها، فقال لا يجوز أن تقتل الضفدع. لماذا؟ من الأسباب ما رواه عبد الرزاق في المصنف، قال عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم. نار إبراهيم التي جمع لها الرجال، بيجي ضفدع يطفئ النار، ضفدع صغير كيف سيطفئ النار؟ يعني ينقل بلسانه شيء من الماء ويضعه، أي نار سيطفئه؟ لكن موقف قدمه، قدم موقفا، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا اللي هو الضفدع. قال وكانت الوزغ تنفخ عليه فأمر بقتل هذا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، يعني أمر بقتل الوزغ ونهى عن قتل الضفدع. فنقول أول شيء إيمانية، ما معنى الإيمان وأهمية الإيمان، والأمر الثاني مواقف، فليكن لنا موقف. عجبني واحد كتب مقالا قال إن لم تكن أحمد كن أبا الهيثم، إن لم تكن أحمد كن أبا الهيثم، إن لم تكن أحمد بن حنبل كن أبا الهيثم الذي كان في السجن مع الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل صاحب مواقف كثيرة، رمضان الماضي 10 دروس عن الإمام أحمد، صاحب مواقف مشرفة، مواقف مش موقف واحد، موقف المحنة وموقف الثبات. قال إذا ما كنت مثل أحمد بن حنبل في موقفه العظيم قدم لك موقف ولو كأبي الهيثم. أبو الهيثم كان الإمام أحمد يدعو له في أغلب الصلوات، قال كثيرا عبد الله بن أحمد يقول كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبا الهيثم. قلت له ومن أبو الهيثم يا أبتي، ومن أبو الهيثم تدعو كثيرا اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبا الهيثم. قال من أبو الهيثم؟ قال رجل من الأعراب لم أعرفه من قبل، لما في الليلة التي سبقت جلدي وضعوني في السجن في زنزانة، وفي الليلة قبل أن يجلدوني قال فوكزني وأنا معه في الزنزانة، قال أنت أحمد بن حنبل؟ قال أجل. قال تعرفني؟ قال لا. قال أنا أبو الهيثم الطرار، أنا أبو الهيثم الطرار اللص شارب الخمر قاطع الطريق، في ديوان أمير المؤمنين أنا لص شارب خمر قاطع الطريق، في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت 18,000 جلدة، 18,000 جلدة بيشرب خمر وبيجيبوه بيجلدوه، بيقطع الطريق على الناس بيجلدوه، 18 وأحسبه 18,000 جلدة شارب خمر قاطع طريق ولص 18,000 جلدة. قال يا أحمد وقد احتملت كل هذا في سبيل الشيطان، فاصبر يا أحمد فأنت في سبيل الله. هذا لص يقول لإمام أهل السنة والجماعة. قال فوالله لقد ثبت قلبي، يقول أنا لص بثبت على الشر في سبيل الشيطان، أنت يا أحمد أثبت في سبيل الله. فقد فثبت قلب، فلما عرض الإمام أحمد على الجلد ثبت، ثبت وكان يدعو بعد ذلك اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبي الهيثم. فقالوا إذا ما كان لك موقف مثل أحمد بن حنبل فليكن لنا موقف في تثبيت المؤمنين مثل أبي الهيثم. أبو الهيثم ثبته بموقف، موقف كان له، كان سببا في ثبات إمام أهل السنة والجماعة. فالحياة مواقف، فليكن لنا موقف إيماني، فنستعرض كل مرة بإذن الله موقف مثلا في الصدق مع الله، موقف في الثبات على الدين، ثبات على الحق، موقف في الأمر معروف عن المنكر، موقف في استحضار أثر الذنوب، هذه مواقف إيمانية مما يزيد إيماننا في هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.